¿No?
Eso الحمد لله رب العالمين. الأخ يقول: ما حكم من يستدل بأن من أنكر شيئا من القرآن لا يكفر، لأن ابن مسعود رضي الله عنه أنكر سورتين من القرآن فلم يكن بذلك كافرا، وأثر ابن مسعود في البخاري وذلك أن أنكر المعوذتين. وابن مسعود رضي الله عنه حين أنكر ذلك كان له تأويل واضح، وذلك أنه يقول: أنا جلست النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت قرآن من في النبي صلى الله عليه وسلم، وحين أنزل الله عليه قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس لم تكن قرآنا، كان يظنه من باب الاستعاذة وليس من باب القرآن. وهذا تأويل يختلف عن تأويل من يجد كلام الله مدونا بين الدفتين ومكتوبة تلقاه العلماء بالقبول وقابلوا بالتسليم وأجمع عليه المسلمون. وأحكام البدايات تختلف عما يكون بعد ذلك، فإن في البدايات قد لا يحصل عند الشخص التواتر كما يحصل عند من جاء بعدهم. فابن مسعود رضي الله عنه لم يكن عنده ذاك التواتر على معنى هذه الشبهة التي ذكرتها، أنه يقول: أنا جلست النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسمعه يقرأ فيهما في الصلاة، وإنما قيل له قل فقال، بمعنى أنه كان يتعوذ بهما لأنهما قرآن. وتأويل واضح لابن مسعود على معنى جلس النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا لم تكن هاتان السورتان متواترتين عند ابن مسعود. أما من كذب بآية من القرآن فيما بعد فقد كذب بالقطع والمتواتر، كذب بالقطع والمتواتر، وذاك الشيء الذي كذب به الإنسان ولم يكن قطعيا يختلف عن من كذب بالقطعي. مثال ذلك: لو أن رجل أنكر الآن آية كرسي وقال إن آية كرسي ليست من كلام الله جل وعلا، هنا كذب بالقطعي، هنا كذب بالقطعي. لكن لو أتى إلى قراءة ولا يعلمها كذب بقراءة، ما كذب بالقرآن، كذب بقراءة. هنا اختلف الحكم، هنا اختلف الحكم. إذا ففرق بين من أنكر قطعيا وبين من أنكر غير قطعي، والعلماء كفروا من أنكر قطعيا. القرآن الذي يقرأه المسلمون اليوم على قراءة حفص العاصم كله قطعي، لكن لو أن رجع أنكر قراءة من القراءات قال هذه القراءة أصح، لأن القراءة ما ثبتت عنده بالتواتر، هذا لا يكفر. فهو أنكر قراءة، ما أنكر آية من القرآن، يؤمن بالآية لكن كيف تقرأ، ويستشكل كيف تقرأ، هل تقرأ على هذا الوجه أم تقرأ على هذا الوجه، هذا له حكم آخر. كقول جل وعلا قال أعلم أن الله قدير، القرآن قال أعلم أن الله عزيز، مثال آخر قال لا أعلم هذه القراءة، وكذب بالقراءة لكن يؤمن بالآية، يقول نعم قال الله جل وعلا أنا أعلم أن الله على كل شيء قدير. مثل لو أن رجل كذب مثلا بمالك يوم الدين أو مالك يوم الدين وكذب بقراءة ما كذب بالآية، لو أن رجل كذب بالآية مالك يوم الدين قال هذا ليس من القرآن، كفر بالإجماع لا نزاع بين العلماء. لكن لو أن رجل ما كذب بالقرآن إنه كذب بقراءة على معنى ما ثبتت عنده، فهذا يبين له إذا كان ثابت بأسانيد متواترة. نعم نعم. الأخ يسأل عن حكم العشاء الذي يوضع عليه لرمضان، العامة يفعلون هذا قربة لله عن أمواتهم، قربة لله عن أمواتهم، وهم لا يقيدون في رمضان، يفعلون في رمضان وفي غير رمضان، وهذا من الصدقة بمنزلة تتصدق بمال عن الميت، وهذا يصل بالإجماع. وقد حكى غير واحد من الأئمة أن المال والدعاء يصلان إلى الأموات، وهذا مجمع عليه. فمن ذبح ذبيحة لله ونوى أجرا وقربتا لفلان من الأموات ووزع على الفقراء والمساكين، هذا يصل بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح الشاة ويهديها إلى قارب خديجة، ولأن جاء في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أمي توفيت وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفتصدق عنها؟ قال نعم. والحديث في هذا متواترة يدل على وصول الصدقة عن الأموات. فما يفعل العامة اليوم في نهار رمضان هو من باب الصدقة عن الأموات، لكن ينبه العامة على أن النية محلها القلب، لأن العامة يخبرون وهذا عشى والدين، فاللهجة العامية هكذا، هذا عشى والدين، قال لا داعي له، لأن هذه قربة، والإنسان يحرص كل الحرص على القرب أن يخفيها لا أن يظهرها إلا إذا كان على وجه يريد أن يقتدى به والناس يقتدون به، فهذا جيد جيد. كذلك بعض العامة أيضا إذا أراد يقول تفضلوا أدار يده هكذا على الطعام، أدار يده هكذا على الطعام، هذا لا أصل له، هذا لا أصل، ينهى عن ذلك. كذلك بعض العامة عندنا يكون قد مدعوا لوليمة أو مدعوا لعزيمة ثم يقول هذا لأجل الطعام لفلان من الأموات، هذا لا يملكه، ليس طعامك هذا، إنما يقول ذاك صاحب الطعام ولا يقول المدعو إلى الطعام. وحين يأتي ذكر عالم من العلماء أو إمام من الأئمة فيقول بعض المدعوين هذا الطعام لفلان، فهو نيابة عن صاحب الطعام، وهذا غلط، لا يحل للرجل أن يفعل هذا فيما لا يملك، لأن هذا ليس ملكا له، وهو منوب وفوض في مثل هذا الأمر. فملخص ذلك أن الطعام والتقرب إلى الله جل وعلا بالصدقات على الأموات يصل. اختلف العلماء ما هو الشيء الذي يصل إلى الأموات، فذهب طائفة من الفقهاء إلى أن كل القرب تصل إلى الأموات، ما هناك قربة ما تصل إلى الأموات، ونصر هذا القول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقال كل القرب تصل إلى الأموات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بالدعاء على وصول القرب البدنية، ونبه بالصيام على وصول القرب البدنية، ونبه بالصدقة على وصول القرب المالية، ونبه بالحج على وصول القرب المشتركة بين المال والبدن. وأطال ابن القيم بحثا على المسألة وأفضل من تكلم عليها، وذلك في كتاب الروح، وذلك في كتاب الروح. فقال الثاني في المسألة أنه لا يصل إلى الميت إلا ما ورد الدليل به، وما لم يرد به دليل فإنه لا يصل إلى الميت. وقال الثالث أنه لا يصل إلى الميت إلا الدعاء والصدقة، ومع ذلك فلا يصل. والقول الأول قوي، والقول الأول قوي، فتكون الأدلة منبهة على غيرها. فحين قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذا متفق على صحته، أعطى دلالة على وصول القرب البدنية. وحين قال تمرة للنبي صلى الله عليه وسلم أفتصدق عنها؟ قال نعم، هذا دليل على وصول القرب المالية. إن ذكر الله جل وعلا في قوله والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا دليل على وصول الدعاء. وتقدم أن الدعاء والصدقة يصلان بالإجماع لا نزاع فيهما، ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين، إن أكثر ما وجد الخلاف في مسألة قراءة القرآن ومسألة الطواف، فهذان الأمران فيما خلاف قوي. الشافعي رحمه الله يرى أنهما لا يشرعان ولا يصلان. يقول لو كان يصل لفعل الصحابة رضي الله عنهم، قد كان لهم أموات وما كان يقرؤون القرآن لأمواتهم وما كان يطوفون عن أمواتهم. والذين يقولون بالجواز يقولون عدم النقل ليس نقلا للعدم، خاصة مثل هذا قد لا يتواتر النقل به لو فعل. ويقولون ما دام أن الحج يصل فإن بعض مفردات الحج تصل من باب أولى، ما دام أن الحج يصل فإن بعض مفردات الحج تصل، لأن الشافعية يجوزون أو يرون وصول ثواب الحج إلى الميت، فما دام يصل الحج إلى الميت فإن بعض مفردات الحج تصل كالطواف، لأن خاصة العبادة مستقلة وهي من فروع الطواف. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طاف بالبيت أسبوعا لم يخطو خطوة إلا كتبت له حسنة وحطت عنه سيئة وكأنما أعتق رقبة. وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد والترمذي وجماعة. الأخ يقول إن الأوائل وضعوا قواعد أصولية وفقهية، فهل بإمكان المعاصرين يضعوا قواعد أصولية وفقهية؟ بالنسبة كناحية عقلية ولا مانع من ذلك، لكن ناحية واقعية ما فيه مقدور على هذا، لأن هذه القواعد دونت. لكن بإمكان المعاصرين التهذيب، التنقية، التصحيح، الزيادة، هذا ممكن. أما إيجاد قاعدة ما ذكرت قديما فهذا ما يمكن، قواعد مدونة وواضحة ما عاد في قدر على ابتكار، لأن الأمور مستنبطة من أدلة الكتاب ومن أدلة السنة ومن الاستقراء، لأن أدلة القواعد الكتاب والسنة والإجماع والاستقراء، استقراء أدلة وفهم نصوص ووقائع الكتاب ووقائع السنة ووقائع الصحابة رضي الله عنهم. لكن ليس المقدور أحد أن يأتي بقاعدة مثل ما ذكرت، لكن بإمكانها يستنبط، يعني يضم قاعدة إلى قاعدة ثم يستخلص عصارة، بإمكانه ينقد بعض القواعد ما ثبتت عليها أدلة واضحة، وإمكانه يضيف لأدلة ثبتت عنده القاعدة الأخرى تحتاج إلى تقييد، تحتاج إلى الضبط وهكذا. أما كون يستنبط يعني قاعدة مستقلة ما ذكرت أصلا، ما ذكر ولا قال الأوائل، فهذا لا يمكن أصلا على ذلك. لكن بمناسبة ذكر القواعد أشرنا أكثر من مرة يا أهمية هذا العلم، وأنه من الأهمية بمكان، وأن طالب العلم لا بد يقرأ في أصول الفقه، ولا بد يقرأ في قواعد الفقه، ولا بد يقرأ في مقاصد الشريعة. وهذه علوم ثلاث علوم فيها شيء من التلازم والترابط، وإن كانت من حيث المفردات مستقلة، كل علم مستقل عن الآخر. علم أصول الفقه مستقل عن علم قواعد الفقه، وعلم قواعد الفقه مستقل عن علم مقاصد الشريعة، لكن في ترابط كما قال ابن معطي في مقدمة ألفيته: وبعد فالعلم جليل القدر وفي قليل نفاذ العمر، فابدأ بما هو الأهم فالأهم، فالحازم البادئ فيما يستتم، فإن من يتقن بعض الفن يضطر للباقي ولا يستغني. إن يتقن بعض الفن يضطر للباقي ولا يستغني. نازل أولا الوتر، الوتر يبدأ بحمد الله. يقول أن هناك دليل صحيح وصريح في البدء في القنوت بحمد الله والثناء عليه ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأذكر الأمرين معا: قنوت النوازل وقنوت الوتر. بالنسبة لقنوت النوازل فإن المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد شرع في الدعاء. وهذا رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث ابن عمر. وأما بالنسبة لقنوت الوتر فقد جاء في حديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه في قنوت الوتر يقول اللهم اهدني في من هديت، ولم يذكر حمدا في أول الدعاء. ولكن هذا الخبر ثابت بدون قول قنوت الوتر، وقد علّى هذا اللفظ الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه، لأن شعبة رحمه الله روى هذا الحديث ولم يذكر هذه اللفظة، وهذا هو المحفوظ. فإن لفظة قنوت الوتر في حديث الحسن شاذة، والمحفوظ في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الدعاء، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الدعاء في القنوت. ومثلما تقدم في بعض الأسئلة المتقدمة في حكم القنوت، وأن طائف من العلم يرون القنوت في كل العام، وطائفة يرون أن تفعل أن تفعل وتارة تتركها وتارة أخرى، وطائفة لا يرون القنوت إلا في النصف الأخير من رمضان. وهذا عمل جمع من الصحابة ومذهب أحمد رحمه الله في رواية عنه، لأن هذا هو المحفوظ عن الصحابة، حيث لم يثبت في شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا إذا قلنا بأن رواية قنوت في حديث الحسن الشاذة فلا بأس في قنوت الوتر أن يبدأ بحمد الله وبالثناء عليه، لأن هذا الأصل في الدعاء، ما لم يثبت دليل يخرج ذلك كقنوت النوازل. ثبت الدليل بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحمد الله ولا كان يثني عليه في بداية الدعاء، بل كان يدعو بعد أن يقول سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد. وقد يستدل على هذا بحديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يدعو فقال عجل هذا، فإذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله ثم ليصلي عليه ثم ليثني ثم ليدعو يجب. ولكن ذكر الطائفة من أهل العلم بأن هذا في التشهد الأخير، فإن قوله صلى الله عليه وسلم فليبدأ بحمد الله أي التحيات ثم ليصلي علي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التحيات ثم ليدعو الدعاء المشروع بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل هذا قرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وقال عجل هذا، فكان الرجل أخل بالتشهد فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا. قد احتج به ابن القيم رحمه الله في هذا، واحتج به في التشهد، احتج به على ترتيب وضعية التشهد من التحيات ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء، واحتج به في موطن آخر على مشروعية الحافظ أبد بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن القيم في جلاء الأفهام بأن من أسباب إجابة الدعاء البدء بحمد الله، لأن هذا تعظيم لله جل وعلا. واستدل على هذا بأدلة كثيرة ومجموع نصوص، منها حديث فضالة، ومنها أن هذا دعاء للنون حين قال لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين. اختلف العلماء هل هذا هو الدعاء أم هذا مقدمة الدعاء، كما أن العلماء اختلفوا في دعاء الكرب حديث ابن عباس لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اختلف العلماء، هذا طبعا لا يختلف في صحته، اتفقوا العالم حديث ابن عباس ودعاء الكرب، لكن هل مجرد أن تقول هذا يفرج الكرب أم أنك تقول هذا مقدمة للدعاء؟ قولان للعلماء، قولان للعلماء. القول الأول أن مجرد هذا الذكر هو الذي يكون سببا لكشف الكرب، وهذا قول جماهير العلماء، وهو المتبادر من اللفظ، وهو المتبادر من اللفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاء الكرب، جعل هذا هو دعاء الكرب. القول الثاني في المسألة أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ودعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، هذه مقدمة للدعاء بمعنى تدعو بعدها. ويقولون كأن هذا التعظيم لله جل وعلا ليس في دعاء، يأتي الدعاء بعد ذلك. أصحاب القول الأول قالوا إن هذا ثناء، وكفاه من تعرضه الثناء، وأن هذا دعاء عبادة، ودعاء العبادة أعظم من دعاء المسألة. ولعل أدلة أصحاب القول الأول أقوى، وأن دعاء الكرب هو لا إله إلا الله العظيم الحليم، ولو دعا بعد لم يكن في مانع، لكن لو اقتصر على دعاء الكرب كان هذا هو الدعاء، وهذا سبب تفريج الكروب وإزالة الهموم. جيد. الأخ يقول دعاء النوازل هل يختص بالفرائض أم هو عام في النوافل والفرائض؟ لا أعلم أحد من العلماء أجازه في النوافل، لا أعلم أحد من العلماء أجازه في النوافل، كل من تحدث عنه قيده بالفرائض، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بل اختلف العلماء هل يشرع للمنفرد ولو كان فريضة أم لا، قولا للفقهاء، أصحهما الجواز. وعلى هذا فإن المرأة إذا صلت في بيتها تقنت ما دامت تؤدي فريضة من الفرائض. نعم. جيد. ألا يقول صلاة الخوف إذا أدى الإنسان صلاة المغرب هل تقصر أم لا؟ أولا في خلاف بين العلماء رحمه تعالى في مسألة قصر صلاة الخوف في الحضر، فإن طائفة من الأئمة يقولون إن صلاة الخوف في الحضر لا تقصر أبدا، إن صلاة الخوف في الحضر لا تقصر أبدا، ويقولون لأن الحديث الواردة في قصر صلاة الخوف كانت في السفر ولم تكن في الحضر، ويجيبون عن الآية لأن محلها في السفر لا في الحضر. والقول الثاني أن صلاة الخوف تقصر في الحضر والسفر، ولكن لا قصر إلا للرباعية فقط، ولكن لا قصر إلا للرباعية فقط. القول الثالث أن صلاة الخوف تقصر في الحضر والسفر، وهذا عام في كل ركعات أو كل أوقات الصلوات، وأن هذا على حسب الحاجة وعلى حسب الالتحام بالعدو وضيق الوقت. ويقول بالإمكان إذا التحم الطرفان واشتدت المسايفة أن تصلي ركعة واحدة، سواء كانت الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر. ويستدلون على هذا بحديث ابن عباس في صحيح الإمام مسلم قال فرض الله صلاة السفر ركعتين، وصلاة الحضر أربعا، وصلاة الخوف ركعة واحدة. وأفتى بهذا الإمام أحمد وقال إذا اشتدت المسايفة، وذهب إليه أهل الظاهر ونصره أبو محمد بن حازم في المحلى وقال هذا صريح الحديث، وأن الله جل وعلا فرض صلاة الخوف ركعة واحدة، والخبر لا علة فيه وفي صحيح الإمام مسلم. وحمله الإمام أحمد رحمه تعالى على ما إذا اشتد القتال، وتعذر النزول وتعذر أداء أكثر من ركعة لشدة النزال شدة القتال. وهذا أصح الأقوال لأنه ولا دلت عليه السنة الصحيحة ولم يثبت ما يعارضها، لأن هكذا فرض الله الصلاة الخوف. الأخ يقول ما حكم مشاهدة مناظرات تجري بين المسلمين أحيانا وبين الملاحدة أو بين أهل السنة وبين أهل البدع؟ حدث قبل ذلك عن حكم المناظرات، فإن لا يقوم بالمناظرة لما توفرت فيه عدة شروط. ليس كل شخص يقوم بالمناظرة ولو كان عالما، لأن من ناظر أهل البدع ولم يقطع دابرهم فقد أساء إلى الإسلام وأساء إلى الحق، ولأن متى ما ضعفت حجته قوى أهل الباطل. ويقول هذا ما عند أهل الحق، خاصة إذا كان هذا الرجل مشهورا والناس ما يميزون بين العالم الراسخ وبين الداعية، كل من اشتهر يرونه عالما يرونه مفتيا يرونه في صفات أهل الفتوى ولا يميزون. فإذا هذا ناظر البدع ولا قطع دابرة قال ما عند أهل السنة إلا هذا، فيرون هذا نموذجا. ومن ثم اشترط العلماء للمناظر عدة شروط. الشرط الأول أن يكون عالما، وأما إذا كان ضعيف العلم فإنه لا يناظر لأنه يؤتى من قبل جهله. الشرط الثاني أن يكون له علوم واسعة أيضا، حتى لو كان محيطا بعلم يحتاج إلى علوم أخرى، لأن المناظرة انتقال من علم إلى علم ومن فن إلى فن ومن مسألة إلى مسألة ومن استبعاد أو من استشراف لأبعاد المسألة. فإن هذا الرجل إذا ناظر يحتاج إلى أن يلزم بلوازم، إذا كان ما عنده علم ولا عنده ساعة اطلاع كيف يلزم بلوازم حتى يخضع إلى للحق. الشرط الثاني أن يكون سريع الاستحضار، يكون سريع الاستحضار، لأنه قد يكون الرجل عنده علم ولا عنده سرعة استحضار فتخونه أو فيخون ذلك أحوج ما يكون إليه، يحتاج إلى أن ينظر في الكتاب يتأمل. المناظرة تجري بسرعة ما يمهلك الطرف الآخر إلى أن تستحضر، والمشاهد الذي يشاهد هذه المناظرات ما يعرف قضية هذا المسائل، ما يعرف الذي أمامه ماذا يقول، هذا الذي عنده وما هو الذي قاله من الحجج. قضية أنه عنده بطء في الاستحضار ما عنده بطء في الاستحضار لا يعني هذا، يعني ماذا قدم وماذا قال عن الحق وبماذا قال عن وأجاب عن الباطل. شرط الثالث أن يكون قوي القلب، لأن ضعيف القلب يرهب خصمه، ومتى ما راهب خصمه ضاعت العلوم التي عنده، فلا يكون عنده قوة قلب فلا يتهيب على الباطل ولو اجتمع ألاف من الباطل أمام رجل واحد من الحق لا يهمه، كما كان ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يناظر المئات في مجلس واحد وما كان يبالي بهم. كثير العلم، سريع الاستحضار، قوي القلب، فهذا لا يخشى على نفسه من أهل الباطل. أما إذا كان ضعيف الاستحضار أو ضعيف القلب تهيب خصمه ثم ضاعت العلوم التي عنده. الأمر الرابع أن لا يكون شديد الغضب، لأنه إذا كان شديد الغضب ضاعت عليه علوم كثيرة وقد يستفز خصمه فيلجأ إلى العنف، ثم يلجأ إلى العنف قالوا ما عنده علم، ومن ثم لجأ إلى العنف وإلى السب وإلى الشتم. وإلى الإقذاع في القول، ولناس يحترمون صاحب الحجة. وإذا خرج الرجل عن قوله وما استطاع أن يقيم الحجة على الصاحب، أو كان عنده قدرة على عقد الحجة ولكنه غضب مما قاله الخصم، حين إذا خرج عن طوره ذهب الحق في أدراج هذه الخصومة. ولكن لما كان في يهودي في عصور مضت كان من أهل الذمة يدخل إلى أماكن المسلمين ويقول يجب أن نتفق على المتفق عليه وندع المختلف فيه، وكان يدعو إلى اتباع شريعة موسى ويقول أن النصرانية أتباع عيسى يؤمنون بعيسى بموسى، أتباع محمد يؤمنون بموسى، إذا هو الرجل متفق عليه الآن. لكن أتباع موسى ما يؤمنون لا بعيسى ولا يؤمنون بمحمد، إذا مختلف فيه. وأتباع عيسى يؤمنون بموسى ولا يؤمنون بمحمد، إذا ما فيه نبي من هؤلاء الأنبياء متفق عليه سوى موسى يجب اتباعه. وكان يلبس على الناس بهذه الطريقة، وبعض الناس تعجب هذه الطريقة، بعض الناس تعجب هذه الطريقة ترجع عليه. فأتدب إلى رجل من المعتزلة قال أنا أناظرك، فقال اعرض ما عندك، فعرض هذه الشبهة. قال أما قولك بأن أتباع عيسى لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم فهذا غير صحيح، فإن عيسى قد بشر بمحمد وموسى قد بشر بمحمد، وأخذ الله العهد والميثاق على كل نبي إذا بعثه الله أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا صريح سورة آل عمران. وأما قولك إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يؤمنون بموسى، نحن نؤمن بموسى الذي بشر بمحمد والذي أمر باتباع محمد، أما رجل اسمه موسى ما يؤمن بمحمد نحن نكفر به ولا نؤمن به. ولا يعرف رجل من أمة محمد يؤمن برجل اسمه موسى لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله الذي بعث موسى هو الذي بعث يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك حين بعث الله عيسى نحن نؤمن بعيسى الذي يؤمن بمحمد والذي ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أما نبي لا يؤمن بمحمد فهذا لا نؤمن به. فبعث الرجل ما درى ماذا يقول، قال عندي لك كلمة سر وهي سر. قال خذ ما شئت. فقال اقترب مني، فاقترب منه وقال له في أذنه يا ابن الزانية، فسكت على عنه وحلم. فقال أيها المسلمون هذا الرجل ما عنده شيء من الحجة ويلبس عليكم، وقد قال لي في أذني يا ابن الزانية يريد حتى أضربه، فإذا ضربت قيل له فلجأ في الحجة فضربه، يتفرق الناس على شك من دينهم، فقام العامة إلى هذا الرجل وضربوه حتى هلك. وعلى هذا لا بد من توفر شروط للمناظرة، فمتى ما وجد هذه الشروط جاز للمناظرة يناظر وإلا فلا. أما مشاهدة هذه المناظرات فإن العامة قد لا يميزون، وبعض المثقفين قد لا يدري وقد ترج عليه الشبهة، لأن المناظرة كما قلنا يحتاج إلى سرعة بديهة، أحيانا تأتي شبهة قوية في الحال، وقد يكون الرجل عنده من العلم أشياء كثير ما يستطيع أن يجيب على الشبهة في الحال، يحتاج إلى تأمل. المشاهد يتلقى هذه الشبهة قد تقع في قلبه، ومثل ما مفهوم المناظرات ما تكون على في الفضائيات وأمام العالم كلهم، لأن هذا قد يضر أبهب الناس، ولأن ليس كل من دعا إلى مناظرة أجيب، بدليل ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يا عائشة إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه من فاحذريهم فأولئك الذين سمى الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فناظريهم بل قال فاحذريهم. ولأن الخوارج حين خرجوا وكان يدعون إلى المناظرة لم يلتبي إليهم كل واحد يناظرهم، حتى علي وهو علي رضي الله عنه الذي تولى قتالهم والذي روى لنا الحديث في قتالهم لم ينتدب إلى مناظرتهم، إنما ندب ابن عباس ولم يندب غيره، لأن ابن عباس عرف بسعة العلم والبحر، عرف بسرعة الاستحضار، وعرف بقوة القلب أمام الخصم، وهذا معروف عنه رضي الله عنه وأرضاه، فانتدب لمناظرتهم ولم ينتدب علي رضي الله عنه كل رجل من الحاضرين معه ولو كانوا من أهل العلم، إنما انتدب رجلا قد توفرت فيه هذه الخصال وتوفرت فيه هذه الشروط فناظرهم ورجع منهم خلق عما قالوا. ولكن العامة إذا ما وجد رجل يكسر شوكة أهل الباطل قد يتأثرون بهذه المناظرة وترجع عليهم هذه البدع، ودليل على هذا أنك ترى العامة الذين يشاهدون المناظرات يسألون يقول ما حكم كذا ما حكم كذا، وأنا هذا الحديث صحيح، وما جاوب على هذه الشبهة. إذا واضح من أسئلتهم أن الشبهة قد وقرت في قلوبهم، الإنسان لا يسترخص دينه وعقيدته. فهذا ابن عقيل الحنبلي كما ذكر مترجمون من أذكياء العالم، من أذكياء العالم ومن النوادر في الذكاء والفطنة، ومع ذلك أراد يقرأ على علماء المعتزلة، يريد أن يتزود من العلم لأن أتى الله سعة حفظ وقوة فهم، فأرى يتزوج من العلم، فنصح أصحابه بعدم قراءة عليهم، فإن لهم شبهة قد تقع في قلبك، والبدع خطافة والشبه خطافة، فقرأ عليهم حتى تأثر ببدعهم ثم سار على من وصار يدافع عنهم، وكان من قبل يقول أنا لا يهمني وأنا عالم وأنا أفهم وأنا أميز، فتأثر ببدعهم وشبههم، وهذا هو في هذا المكان من العلم ومن الفهم. فكيف بالعامة وأشباه العامة ومن لا معرفة له؟ قد يثير المناظر يقول لك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا والحديث متفق عليه، قد يكون كذب لا أصل له، كيف تعرف أنت أن هذا كذب ولا أصل له؟ أو يقول لك قال البخاري وهو يكذب، أو يقول قال ابن تيمية وكذاب، أو يقول قال الإمام أحمد وهو كذاب، أنت كيف تميز؟ والخصم هذا إذا كان ما عنده سعة علم كيف يميز بأن هذا غير صحيح، هذا الحديث ضعيف، هذه المقالة ما قالها الإمام أحمد، هذه المقالة ما سوي شيخ الإسلام ولم تثبت، فيحتاج إلى رجل يزيل الشبه في الحال، والعامة قد لا يميزون ذلك ولا يفهم فتقع في قلوبهم. وكم رجل ترخص في قراءة على البدع وفي مجالستهم فتأثر بأفكارهم، حتى يذكر أيضا عن عمران بن حطان أنه تزوج امرأة من الخوارج، قال لعلي أصدها عن مذهبها، وكانت امرأة يضرب بها المثل في الجمال، فلما تزوجها ودعاها إلى مذهب أهل السنة رفضت وقالت إما أن تدخل فيما أنا فيه وإلا فهذا فراق بيني وبينك، وكان معجبا وقد أخذت بمجامع قلبي في الحب، فأبى أن يطلقها وأبت أن توافقها حتى يتبعها، ثم بعد ذلك ما كان منه إلا أن اتبعها. وحين قتل ابن ملجم الخارجي عليا هو الذي يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من العرش رضوانه إني لا أذكر حين فأحسبه أو فالبرية عند الله ميزانه، وأجاب الآخر يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليصدى من العرش نيرانه إني لا أذكر حين فألعنه كما ألعن عمران بن حطانه، يعني هذا وهو من أهل الحديث ومشاهير أهل الحديث، فهو قد تأثر بالمجالسة والترخص، والإنسان لا يأمن على دينه طرفة عين ولا يستمع لأهل البدع ولا لأهل الباطل ولا يسلك حاجة في ذلك، ثم هب أنك استمعت ورأيت هذا الرجل قد أحجم هذا المجرم أو هذا الضال، ما الفائدة ستعود عليك؟ لكن الفائدة في الانتهاء وحفظ النفس ستعود عليك أضعاف أضعاف ما يحصل لك من ذلك. المقصود على وجه معمول به الآن ولا على وجه يعني مجرد؟ نعم الإشكال عندك ما هو الآن؟ أي ساعة يعني؟ قصد عند غروب؟ الأخ يسأل عن مسألة التدرب على الخيل أو العمل الرياضة وغير ذلك وقت الغروب لأن الشياطين تنتشر والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بحبس الصبيان، وهذا محمول على من ليس له ورد، من له ورد وأورد وذكر الله جل وعلا فهذا لا يضره. لا بد أن تنظر وتفهم الحد على واقع الصحابة، فما كان الصحابة رضي الله عنهم في هذا الوقت لا يبرزون الناس أو أنهم يختفون في بيوتهم أو أنهم لا يظهرون أو أنهم لا يجرون على الخير ويتمرنون على الخير، فكانت كل أوقاتهم معمورة بذلك، فهذا لا يضر. حتى الصبيان إذا عودهم الرجل وعمام بالتعويذ فإنه لا يضرهم ذلك، إنما يخشى عليهم من الشياطين لأنها تنتشر في هذا الوقت، إذا عودهم فإنه لا يضرهم ما بعد ذلك، أما إذا ما عودهم فنعم، فإن الساعة يمنعون من الخروج حفاظا عليهم. هذا الأخ وضع ورقة قبل قليل يقول ذكرنا احنا بالامس دعوة الجف فلا يغير الدعوة العامة، يقول السؤال تضبط الفاء بالتخفيف من التشديد، فرجعت التالي في عدد من المعاجم فلم اجد من اشار الى التشديد. لعل الاخ ما رجع قضية انه على وزن الاول، اذا راجعت المعاجم ولو رجعت المختصرات فقط، لو رجعت القاموس يعني ذكر الجف قال على وزن الاول، على وزن الاول، اذا كانت على وزن الاول تقرا الجف فلا على وزن الأول، فالقراءة بالتشديد يقول ما وجدته بالتخفيف هي موجودة، راجع جميع القواميس يذكرون على وزن الأول، على وزن الأول، الجفلة على وزن الأول. نعم نعم لا لا قبل الغروب، الساعة قبل الغروب الساعة التي تنتشر فيها الشياطين. أعلى السؤال
هل يقال عن رجل من الدعاء ومن الظلم يموت حتى تكتمل أثار دعوته، وهل النبي صلى الله عليه وسلم أمات حتى
تكتمل أثار دعوته؟ القول بأن العلماء لا يموتون أو أن الداعي الفلاني أو أن المجدد لا يموت حتى تكتمل دعوته هذا لا أصل له، ولا يقول به عاقل يفهم في كلام الله ويفهم في الواقع، فلا هذا يكذب الواقع ولد الله تناقضه. والله جل وعلا قال عن الرسل فضلا عن الدعاة وما على الرسول إلا البلاغ المبين، لسان يبلغ دين الله جل وعلا، وليس من شرط ذاك أن تكتمل دعوته، فقد يأتي إنسان بشيء ويأتي من جاء بعده يكمل هذه المسيرة. ثم أنا ما المقصود باكتمال الدعوة؟ نحن نعرف أن الدعوة قد تكون نسبية، قد لا تكون دعوة عامة، قد لا تكون دعوة عامة، والعلماء يجددون من درس من الدين هذا صحيح، لكن لا يأتون بشيء جديد، إنهم متبعون لا مبتدعون، وليس من شرط الداعية والعالم أن تطبق دعوتك في كل الأفاق ولن تسير في الناس مسير الشمس. قال له أسباب كثيرة، أن بعض العلماء وبعض المصلحين ينتشر صيته وتعلو كلمته وينتشر خيره وطبقات دون ذلك، وأحيانا في وقته لا يكون له ذاك الصيت ولا تلك الشهرة، فإذا مات انتشرت دعوته في الأفاق. الآن شهرة ابن تيمية رحمه الله لم تكن كما كانت في وقته، هو الآن أشهر منه ما كان في وقته، وتلقى الناس لأقوال الآن وما جعل الله له من القبول أضعاف أضعاف ما كان عليه في وقته، لأنه كان في وقته يعادى، كان أعداء وخصوصا يشوهون سمعته، كان يقولون عنه بأنه مشبه، حتى أن بعض المنحرفين في عصره يخطب على المنبر يقول في رجل يدعى ابن تيمية يقول إن الرب ينزل كنزول هذا، ثم جالس ينزل مع الدرج، يقول إن الله هكذا فاحذروه، كان يحذر، وآخر يقول عبد التيمين بأنه مجسم، والثالث يقول عبد التيمين يسب الأنبياء. ابن تيمية يسب، لماذا؟ ابن تيمية يقول لا تشد الرحال لقبر الأنبياء، ما قالوا هذه المقالة، قال ابن تيمية يسب الأنبياء ويطعن في الأنبياء ولا يحب الأنبياء، وهكذا يشوهون صورته. وهم علماء كبار كالسبكي و الأخنائي والبكري وأمثال هؤلاء، كانوا هم قضاة البلد، هم علماء البلد، هم مشاهير البلد، يروجون عبد التيمية رحمه تعالى هذا الأكاذيب وهذه الأساطير. فهذا أثر على كثير من العامة وعلى كثير من العلماء، حتى بغضوا خلق، حتى بغضوا خلق، فكانوا يعادونه ويناصبون العدة، حتى أثروا على بعض أتباعه، فكان إذا أثنى عليه يقول إلا أنه في حدة جعلت الأعداء يتسلطون عليه، فهو يحاول يذكر أي شيء من التأثر من طرح الآخرين ونحو ذلك. نعم، كان ابن تيمية عن صحيح شدة، وذاك حين ناظر أبو حيان النحوي في مسألة من المسائل، وكان أبو حيان يثنى على ابن تيمية ولو منظومة في الثناء على ابن تيمية، وأنه شيخ الإسلام وأنه إمام العصر وأنه مجدد الزمان، ولكن حين غاضب ابن تيمية في مسألة من النحو واعترض عليه بقول السبوي، قال في كتاب السبوي 70 مسألة لا أن تفهمها ولا السبوي، فغضب عليه وهجر ابن تيمية وجعله يسبه فيما بعد. ولكن الأعداء ما كانت هذه قضيتهم أصلاً، هذا قضية عقدية. ابن تيمية خرج على مجتمع مليء بالبدع، مليء بالشركيات، مليء بالنواقض، مليء بالضلالات، فحارب الجميع، حارب القبوريين وحارب الأشاعرة بقوة، وحارب الحلولية وحارب الصوفية وحارب المقلدين. وأن تعرف أن المقلد لازم يكون مبتدعا، وكان كثير منهم من الحنابلة ومن الأخيار من أهل الزهد والورع، حتى الذي أفتى بمنع ابن تيمية عن الطلاق بالثلاث وأمر بحبسه كان رجل من أهل السنة، وجميع من ترجم لا أثنى عليه بالدين والورع والزهد، لكنه كان متأولا من خلاف مذاهب أهلهم، كما يوجد قد يوجد أشخاصهم تدين وصلاح لكن ما يرون الخروج عن مذاهب الأئمة الأربعة، فقد يعتدون عليك عن تأويل. فلم يكن جميع أعداء ابن تيمية من طبقات أهل البدع، فأقام عليها القبورية مع جهة، أتبع السلاطين مع جهة، والأشاعرة مع جهة، والحلولية مع جهة، والصوفية مع جهة، والمقلدة مع جهة، وأطبق كثير من الناس على عداوته، لأنه حارب الجميع، ألف في الحلولية، ألف في الأشاعرة، ألف في التقليد ورد على التقليد، أتى بمسائل فقهية كثيرة شوش عليه بعض العلماء عند العامة، كمسألة الطلاق الثلاث ولا واحدة، كمسألة الطلاق الحائض أنه لا يقع، كانت غريبة في ذاك الزمان، لكن هي مشهورة في هذا الزمان، كانت غريبة في ذاك الزمان، لكن هي مشهورة في هذا الزمان. سأبوك يطرح طرحنا الآن علميا قد يكون غريبا، لكن في المستقبل لا يكون غريبا، يكون هو الحق وهو النافذ متى ما استصحب الإنسان الأدلة في قوله. وهذا سبب له كما قلنا عداوات كثيرة، ومع ذلك لم تكن شهرته آنذاك كشهرة الآن. نعم، حتى أعداء في ذاك الوقت يعترفون بعلمه، يعترفون بشموليته، يعترفون سرعة استحضاره، يعترفون بأن عندهم العلوم ما ليس عندهم، يعترفون بأنه أعلم بمذاهبهم منهم، ولكن كان يحسدونه ويبغون له الغوائل وينصبون له العداء ويبدعونه ويضللونه ويكذبون عليه أيضا، حتى سعوا في حبسه، فسجن في مصر 7 سنوات، ولما أتى من مصر إلى الشام سعى بأعدائه فحبس في القلعة 2 سنوات ومات في القلعة، ومجموع سجن ابن تيمية رحمه تعالى 9 سنوات وبضعة أشهر فقط، 9 سنوات وبضعة أشهر. أما الإمام أحمد رحمه تعالى كما يظن بعض الناس أنه سجن 9 سنوات، هذا غلط. الإمام أحمد رحمه لم يتجاوز سجنه 30 شهرا، الإمام أحمد رحمه الله لم يتجاوز حبسه 30 شهرا. فشاهد من هذا الاستطراد في موضوع علق، يقول أن بعض الناس يقول لا بد للداعي تنتشر دعوة في الأفاق، هذا لا أصل له، وليس بشرط الداعي ذلك، قد تنتشر وقد لا تنتشر، النبي والنبي قد تنتشر دعوته وقد لا تنتشر دعوته. والدليل على هذا ما جاء في صحيح الإمام مسلم حديث عباس الطويل، ثم قال وعرضت علي ألوان فرأيت النبي ومع الرجل والرجل ما قبل منه إلا رجل ورجل، ورأيت النبي وليس معه أحد، ما قيل ما استجاب له أحد، وقيل قتله قومه هذا، من قتله قومه، لأن الله قال قال عن بني إسرائيل ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الأنبياء بغير الحق، فهذا قد قتله قومه. إذا ما عمت دعوته في ألفاق. كذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين قبضه الله، نعم بلغت دعوة الأفاق، لكن كان في عصره في ديار كثيرة لم تفتح، إنما فتحت فيما بعد ذلك، وكان يبشر بفتحها. العراق ما فتحت إلا في عصر عمر، وما فتحت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. الشام ما فتحت إلا في عصر عمر. قبرص وما جاورها ما فتحت إلا في عصر عثمان. وفي ديار أيضا ما فتحت إلا في عصر معاوية. في ديار ما فتحت إلا فيما بعد ذلك. المعتصم هو الذي فتح عمورية، وغير ذلك من الأشياء.